صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن هذه الآيات الثلاثة مسوقة في إثبات اليوم الآخر وأنه حق لا ريب فيه، وذلك ردا على المشركين الذين كانوا يقولون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وكان الواحد منهم يقول أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، والآخر يأتي بعظام يفتتها ثم يقول من يحيي العظام وهي رميم. فالقرآن الكريم عني بقضية البعث وأكدها بعدة أساليب. فتارة ربنا جل جلاله يخبر بأن الساعة آتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وتارة يؤكد وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، وتارة يقسم ربنا جل جلاله على ذلك، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وتارة يقسم ببعض مخلوقاته، والزاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. وتارة يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقسم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وتارة الله جل جلاله يذم المكذبين بالقيامة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وتارة يخبر ربنا جل جلاله بأنها حق، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذه كلها أساليب أيضا مما تقرر به عند المؤمنين أن القيامة حق لا ريب فيها، أن الله جل جلاله ساق جملة من الأدلة في كتابه الكريم. فمن هذه الأدلة الاستدلال بخلق السماوات والأرض جل جلاله من أجل أن يبين لنا أن الذي خلق الشيء العظيم الكبير الواسع الفسيح قادر على ما هو دونه. ولله المثل الأعلى، الآن لو أن واحدا من المهندسين المقاولين بنى قصرا عظيما أو شيد مبنى ذا طوابق متعددة، إذن يعلم أنه من باب أولى قادر على أن يبني البيت الصغير. فالله جل جلاله يقرب المعنى إلى أذهاننا فيقول لنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ثانيا الله جل جلاله يطلب منا أن نقيس البعث على النشأة الأولى، الذي أنشأك أولا قادر على أن يعيدك ثانيا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى أي حال شبابه ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أيضا من الأدلة التي يسوقها ربنا في القرآن ما نراه من قدرته جل جلاله على تحويل الشيء من حال إلى حال، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الله جل جلاله يحول تلك المخلوقات من حال إلى حال، ميت يحييه وحي يميته إلى غير ذلك. أيضا ضرب الله لنا مثلا بالأرض الميتة التي ينزل عليها الماء فيحييها بإذنه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي أرسل الرياح فتثير والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الإنسان الذي يراوده الشك في القيامة ينظر إلى هذا الذي يصنعه الله عز وجل في كل حين فيزداد يقينا ولذلك أيها الإخوة الكرام المكذبون بالبعث والنشور على ثلاثة أصناف الصنف الأول هم الملاحدة أو الدهريون الذين حكى عنهم ربنا أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فهؤلاء قد جحدوا وجود الله أصلا فلا يناقشون في شأن القيامة وإنما يناقشون في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ثم الصنف الثاني يؤمنون بالله عز وجل ولكن يكذبون بالبعث والنشور وهم جهال العرب يعني من أمثال أبي جهل وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط هؤلاء كانوا يؤمنون بوجود الله لكن يجحدون القيامة ثم الصنف الثالث مؤمنون بالله ومؤمنون بالبعث والنشور لكن يؤمنون به على غير الصفة التي جاء بها الوحي فيزعمون أنه تبعث الأرواح دون الأجساد أو يزعمون أن العذاب عذاب نفسي لا حسي وأن النعيم نفسي لا حسي فهؤلاء أيضا في واقع أمرهم مكذبون بالقرآن مكذبون بالوحي لأن القرآن الكريم أخبرنا أن أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون ويتكلمون والسنة أخبرتنا بأنهم يتزاورون والقرآن أخبرنا بأنهم يلبسون وكذلك أهل النار والعياذ بالله يأكلون ويشربون ويتكلمون ويلبسون ولكن شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أيضا من أدلة القرآن على أن البعث حق أن الله عز وجل أمات أحياء ثم بعثهم في هذه الدنيا فنقرأ في هذه السورة المباركة سورة البقرة خمسة قصص القصة الأولى أولئك الذين قالوا لنبيهم موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا قال الله عز وجل فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فالله جل جلاله أماتهم ثم بعثهم ثم القصة الثانية قتيل بني إسرائيل ذاك الذي احتق فيه بنو إسرائيل واختصموا رجل وجد قتيلا بين حيين فكادوا يقتتلون كل حي يتهم الآخر فلما استفتوا نبي الله موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم قال لهم اضربوه ببعضها فلما ضربوه ببعضها أحياه الله وقال قاتلي فلان ثم رجع ميتا فهذا إنسان ميت الله جل جلاله أحياه بقدرته ثم القصة الثالثة التي أخبرنا عنها ربنا جل جلاله في هذه السورة في هذه السورة المباركة قصة هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها تقدم معنا في أنه عزير أو غيره الله أعلم وكان معه طعام تين وخبز وعصر شيئا من عنب ووضع الخبز حتى يبتل، ثم استلقى على ظهره وقال هذا الكلام على سبيل التمني أو على سبيل الاستبعاد، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعد 100 عام، بعدما أماته الله في أول النهار بعثه في آخر النهار قبل غروب الشمس، ثم وجه إليه هذا السؤال: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض يوم، يعني والله أنا ما متأكد، ربما مكثت في هذا المكان يوما كاملا أو بعض يوم. قال: بل لبست 100 عام في مكانك هذا، أماتك الله 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنى أو لم يتسنه، لم يتغير الخبز والتين كما هو والشراب كما هو، وانظر إلى حمارك، انظر إلى هذا الحمار الذي كنت تركبه، فنظر فإذا هو عظام بيض، عظام نخرة قد نخرتها الأيام وصارت الريح تدخل وتخرج منها، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، لنصيرك آية للناس، وانظر إلى العظام، إلى عظام ذلك الحمار على القول الراجح، وإلا قال بعض المفسرين أي إلى عظام نفسه، يعني نفخ الله الروح في عينيه من أجل أن ينظر إلى تركيب هيئته، لكن الأكثرين على أن العظام هي عظام الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف نحييها، أو كيف ننشزها، كيف نركب بعضها على بعض، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، واعلم لا وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له، فلما تبين له أي ظهر له هذا الأمر عيانا، قال: أعلم، هذا على سبيل الإقرار منه، أو على القراءة الأخرى: اعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل جلاله قال له اعلم، فقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم القصة الرابعة، قصة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. تقدم معنا الكلام مرارا في أن إذ، هذا الحرف إذا جيء به فهو متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر، وعلم ذلك باستقراء القرآن، كما في قول ربنا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وهكذا. وإذ قال إبراهيم، تقدم معنا الكلام في أن في هذه اللفظة قراءتان سبعيتان: إبراهيم وإبراهام، إبراهيم إبراهام، وبكليهما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الثالث، فإن الأب الأول هو آدم، ولذلك ربنا دائما يخاطبنا: يا بني آدم. والأب الثاني هو نوح، قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم أبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإذ قال إبراهيم ربي، ربي، أيها الإخوة الكرام، الأنبياء دائما إذا دعوا ف فإنما يدعون بالربوبية، يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته. ولذلك نقرأ في القرآن بأن نوحا قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال: ربي اغفر لي ولوالدي. ونقرأ بأن إبراهيم عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولذلك إمامنا مالك رحمه الله لما سأله أحد الناس قال له: إني أقول في الدعاء يا سيدي يا سيدي، يعني يخاطب الله عز وجل يا سيدي، وهو سيدنا جل جلاله، إنما السيد الله. فقال له مالك: يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا ربنا، دائما الإنسان يدعو بالربوبية. فهنا إبراهيم قال: ربي ربي، مثل ما قال أمام الجبار: ربي الذي يحيي ويميت، لكن هناك قالها على سبيل الخبر، وهنا قالها على سبيل الدعاء، على سبيل الطلب. ربي أرني الرؤيا، ها هنا رؤيا بصرية، رؤيا بالعين، أمس كانت رؤيا قلبية، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي بالقلب. لكن ها هنا إبراهيم عليه السلام يطلب رؤية بصرية عينية: ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل المقصود ربي أرني كيف تحيي الموتى من بني آدم، أو الموتى أي موتى؟ المقصود العموم والله أعلم، لأن ربنا جل جلاله إذا أحيا طائرا ميتا فهو قادر على أن يحيى إنسانا. ربي أرني كيف تحيي الموتى، وها هنا أيها الإخوة الكرام السؤال الذي طرح: هل قال إبراهيم عليه السلام ذلك على سبيل الشك يقينا؟ لا، اللهم لا، ما قال ذلك شاكا، ما شك طرفة عين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شك فنحن أولى بالشك منه، لكن إبراهيم ما شك ونحن ما نشك. طيب لو أن قائلا قال، يعني هل يعني ذلك أن إبراهيم أقوى إيمانا أو أعظم يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: اللهم لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على سبيل التواضع وهضم النفس. لما طلب إبراهيم أن يريه الله كيف يحيي الموتى؟ لأنه ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك من حديث ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينة، الشيء الذي تخبر عنه غير الشيء الذي ترى. مثال ذلك: لو قلت لك إن لك عندي هدية عظيمة وأنت تثق بكلامي، فأنت تصدق أو لا تصدق؟ تصدق، ولكن التصديق الأعظم لو أنك أعطيتها. واضح أيها الناس؟ ولذلك قال أهل العلم: العلم على ثلاث درجات، العلم على ثلاث درجات: علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. والثلاثة في القرآن، قال الله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهذا علم اليقين وهذا عين اليقين. وفي الآية الأخرى قال إن هذا لهو حق اليقين. فعندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ما الفرق بينها؟ قال صاحب الأضواء رحمه الله علم اليقين ما كان عن أدلة، ما كان عن أدلة، وعين اليقين ما كان عن مشاهدة، وحق اليقين ما كان عن ملابسة ومخالطة. يا أخواننا أنتم صاحين، ما هو علم اليقين؟ ما كان ثابتا به الأدلة. ما هو عين اليقين؟ ما كان عن مشاهدة. ما هو حق اليقين؟ ما كان عن ملابسة ومخالطة. طيب، من باب التوضيح للصائمين النائمين، مثل الآن الإفطار بقي عليه ساعتان، أليس كذلك؟ طيب، وأشعر بأن فلانا من الناس جائع متشوف للطعام، أقول له إن وراء هذا الحائط، أو أقول له إن في هذا الصندوق تمرا جيدا إن شاء الله أعطيكه إذا أذن المؤذن. فهو ينظر إلى الصندوق، فعلا صندوق تمر، هذا علم اليقين لأنه في دليل. طيب، بعد ذلك اقترب موعد الأذان فتحت له الصندوق فرأى، ده نسميه هذا عين اليقين. قال المؤذن الله أكبر، فمد يده وأخذ سبعا وبدأ يلقمها فاه، فهذا صار حق اليقين. واضح أيها الناس؟ إبراهيم عليه السلام مؤمن يقينا بأن البعث لا ريب فيه، مؤمن يقينا بأن الله قادر على أن يحيي الموتى، لكنه عليه السلام يريد أن يرتقي، يريد أن يرتقي من عين اليقين إلى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. ولذلك ربنا جل جلاله لما قال له أولم تؤمن، قال المفسرون ليس هذا الاستفهام إنكارا، وإنما هو من باب التقرير، أي قد آمنت، ألم نشرح لك صدرك، قد شرحنا. فهنا أيضا يا إبراهيم أنت قد آمنت، فلما تطالب بالرؤية؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، من أجل أن تحصل الطمأنينة، والطمأنينة هي الاستقرار، الاستقرار. إبراهيم ها هنا يطلب زيادة الإيمان عليه الصلاة والسلام، ولكن ليطمئن قلبي. فما خيب الله رجاءه ولا رد دعاءه، بل قال له خذ أربعة من الطير، خذ أربعة من الطير، وطير أي طير، لكن المفسرين يفصلون فيقولون كانت حماما وغرابا وأوزا وشيء رابع، وأمره الله عز وجل بأن يذبحهن وأن ينتف ريشهن وأن يقطعهن قطعا قطعا مزقا مزقا، وأن يخلطهن ويمسك برؤوسهن عنده، يعني هذه الأربعة ذبحها، قطع رؤوسها، والرؤوس عنده، هو عند إبراهيم. ثم بعد ذلك بقية الأجزاء خلقت، ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله جزءا. قال الله عز وجل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن إليك، وقد قرأها حمزة ورويس وأبو جعفر فصرهن إليك، فصرهن إليك، أما على قراءة الضم فصرهن من صار يصور، وأما على قراءة الكسر فصرهن من صار يصير، بمعنى الإمالة والتقطيع، أي ملهن إليك، ضمهن إليك ثم قطعهن. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هذه قراءة الجمهور، وقرأ شعبة بضم الزاي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا جزءا، وقرأ أبو جعفر بتشديد الزاي مع إضغام الهمزة فيها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ادعو تلك الطيور التي قطعتها وفرقتها وخلطت لحمها بريشها، ادعهن يأتينك سعيا. قال بعض المفسرين السعي هو المشي، السعي المشي، والأقرب أنه الطيران، لأن كل سعي لكائن بحسبه، كما قال ربنا جل جلاله: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. والطيور سعيها إنما يكون طيرانا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، مثل ما قال للأول: واعلم أن الله على، أو اعلم أن الله على كل شيء قدير. هنا أيضا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. وقد مضى معنا أن العزيز معناه الغالب جل جلاله، ومنه قول ذلك الخصم: وعزني في الخطاب، أي غلبني. فالعزة فيها معنى الغلبة، فيها معنى المنعة، فيها معنى الشدة. فالله جل جلاله غالب منيع لا يغلب، شديد ذو انتقام جل جلاله. وهذا الاسم قد تكرر في القرآن 92 مرة، ودائما يقرن باسم الله الحكيم، يعني تارة يقرن بالغفار: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغفار، وتارة يقرن بالعليم: وإن ربك لهو العزيز العليم وهو العزيز الرحيم، ذلك تقدير العزيز العليم، وتارة يقرن بالقهار. لكنه غالبا ما يقرن بالحكيم. لما؟ لأن العزة في بني الإنسان، لو كان الإنسان عزيزا يعني غالبا منيعا قويا، فإن هذه العزة قد يتبعها شيء من الطيش والجور والظلم والخفة وسوء التصرف وسوء المسلك. لكن ربنا جل جلاله حكيم في عزته، جل جلاله حكيم في عزته، عزيز في حكمته، ولذلك دائما يقرن اسمه العزيز باسمه باسمه الحكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الإنسان المؤمن لو طلب أن يرى الشيء عيانا فلا يعد ذلك قادحا في إيمانه. الإنسان المؤمن لو طلب الشيء عيانا فلا يعد ذلك قادحا في إيمانه. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام: أكمل المؤمنين إيمانا في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء وجاء المشركون إلى أبي بكر، قال له: تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال لهم أبو بكر وما يقول؟ قالوا يزعمون أنه أتى مسجد إلياء ثم رجع من ليلته. قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بلى، تعال فاسمع. فقال لهم إن قال فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك في خبر السماء يأتيه ساعة من ليل أو نهار. ثم جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فداك أبي وأمي، صف لي بيت المقدس فإني قد أتيته. تلاحظون أبو بكر في البداية ماذا قال؟ قال صدق، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصف له بيت المقدس، بيت المقدس. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يصفه وأبو بكر يقول له صدق صدق صدق. قال له وأنت يا أبا بكر الصديق. فمن ذلك اليوم الناس ما يعرفون أن أبا بكر هو ابن أبي قحافة، لكن كل المسلمين إذا ذكر أبو بكر فإنه الصديق رضي الله عنه. لذلك تجدون بعض الناس الآن اسمه الصديق ويسمي ولده أبا بكر من أجل أن يكون أبا بكر الصديق تيمنا. فلو أن الإنسان المؤمن طلب أن يعاين فلا حرج في ذلك. ثانيا أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذه الآية المباركة أن الإيمان يزيد وينقص، فليس إيمان الناس سواء، بل بين الشخص والشخص كما بين المشرق والمغرب. ويدل على ذلك القرآن كما في قول ربنا جل جلاله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وكما في قوله جل جلاله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وفي قول ربنا جل جلاله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى من أجل أن يزداد إيمانا، لأنه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والآن لو أن مسلما قال أنا أريد أن أزداد إيمانا، فالجواب أيها الإخوة الكرام بأن زيادة الإيمان تكون بزيادة الطاعات، كلما ازددت طاعة كلما ازددت إيمانا. ولذلك نقول المؤمن يزداد إيمانا بالمحافظة على الفرائض أولا، ثم بالإكثار من النوافل ثانية، نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغيرها، ثم يزداد إيمانا ثالثا بالإكثار من قراءة القرآن، بالإكثار من قراءة القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان المؤمن يحرص دائما على أن يقرأ القرآن وعلى أن يستمع للقرآن. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا لقي أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري كان يقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيجلس أبو موسى يقرأ وعمر رضي الله عنه يسمع. لماذا؟ لأن أبا موسى ما كان كغيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود آل داود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ابن مسعود يقرأ وقف يستمع لقراءته ومعه أبو بكر وعمر، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، على قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم خامسا مما نزداد به إيمانا النظر في ملكوت الله عز وجل. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إنسان دائما ينظر في ملكوت السماوات والأرض، ينظر فيما خلق الله وذرع وبرع وبث في هذا الكون العريض من كل دابة. والآن ما أكثر البرامج التي تتحدث عن الطيور أو تتحدث عن الوحوش أو تتحدث عن تفاصيل ما في عالم البحار، هذا كله لو رآه الإنسان فإنه يزداد إيمانا مع إيمانه. أيضا من الوسائل التي تزداد بها إيمانا أيها المسلم حضور مجالس الذكر وحلق العلم، المجالس التي يذكر فيها الله جل جلاله، التي يقال فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس الإنسان يزداد بها إيمانا. ولذلك الصحابي رضي الله عنه لما لقي أبا بكر قال له نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى لكأننا نراها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد ونسينا. إذا رجعنا إلى البيوت مع زحمة الحياة ننسى. فقال أبو بكر والله إني لأجد الذي تجد، نفس العلة هذه عندي. فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكيا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها وأنتم معي إذا لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن ساعة وساعة، يعني لو أن الناس بقوا على تلك الدرجة الإيمانية خلاص ما عادوا بشرا وإنما صاروا ملائكة. لكن في العادة بأن الناس ساعة يكونون فيها قد خشعت قلوبهم وذرفت عيونهم واشتاقوا إلى لقاء ربهم، وفي ساعة أخرى يلابسون دنياهم ويعافسون أزواجهم وأولادهم. أيضا مما تزداد به إيمانا أيها المسلم الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. فلرب صاحب يهديك إلى الله، يقودك إلى الجنة، يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يأمرك بالخير وينهاك عن الشر، يرغبك في الطاعات، يحذرك من المعاصي. وصاحب آخر والعياذ بالله بغير ذلك. لذلك مؤمن آل فرعون قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فإياك والصاحب المسرف على نفسه، العاصي لربه الذي يزهدك في الطاعات. أيضا أيها الإخوان مما تزداد به إيمانا القراءة في سير الصالحين، في سير الصالحين أنبياء الله ورسله، أولياؤه المقربون، عباده الصالحون، اقرأ سيرهم بتمعن من أجل أن تزداد إيمانا. فهنا إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أيضا من فوائد هذه الآية بيان عظيم قدرة الله عز وجل، عظيم قدرة الله جل جلاله. ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث والنشور وأنه حق لا ريب فيه. ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل أنه عزيز حكيم، وما دل عليه من صفات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وربنا من المعيشة بما قسمت لنا. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. والحمد لله رب العالمين.